لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآله. اللهم واختم بعفوك أجلي، وحقق في رجاء رحمتك أملي، وسهل إلى بلوغ رضاك سبلي، وحسن في جميع أحوالي عملي، بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وصل بنا المقام إن شاء الله تعالى إلى الثالث من أعمال حج التمتع، وهو الوقوف في المزدلفة. قلنا العمل الأول هو الإحرام للحج، والعمل الثاني هو الوقوف بعرفات، والعمل الثالث هو الوقوف في المزدلفة. قال: وهو الثالث من واجبات حج التمتع. والمزدلفة اسم لمكان يقال له المشعر الحرام، وحد الموقف من المئزمين إلى الحياض إلى وادي محسر، وهذه كلها حدود المشعر وليست بموقف إلا عند الزحام وضيق الموقف، فإنه يجوز حينئذ الارتفاع إلى المئزمين. نعم، قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ومنطقة المشعر الحرام أو المزدلفة تقع بين عرفات ومنى، وتبعد حوالي عن حدود عرفات بحوالي 6 كيلومترات. نعم، وهو مكان يجتمع فيه الحجاج بعد أن ينفروا من عرفات بعد الغروب. قلنا وقوف عرفات الواجب من الزوال إلى الغروب، بعد الغروب من يخرجون الحجاج من عرفات يتوجهون إلى مزدلفة، وفيها الموقف الثاني بعد وقوف عرفة. والوقوف في المشعر الحرام هو من أركان الحج، ويقال سمي المشعر بالمزدلفة من الازدلاف بمعنى التقدم والاقتراب، أي التقرب إلى الله تعالى، ويسمى الاجتماع، وذلك عندما انتهى إبراهيم عليه السلام من عرفات قال له جبرائيل عليه السلام: يا إبراهيم ازدلف إلى المشعر الحرام. أو لأن آدم اجتمع في هذه المنطقة مع حواء وازدلف منها، أي دنا منها. إذن فالوقوف في المزدلفة هو ركن من أركان الحج، ويأتي بعد وقوف عرفات. والمزدلفة لها حدود كما لعرفات حدود، المزدلفة لها حدود، وحد الموقف في المزدلفة يعني حد مزدلفة من المئزمين إلى الحياض إلى وادي محسر. والمئزمين هما جبلان بينهما مضيق يؤدي إلى عرفات، وهو حد المزدلفة من الشرق. أما وادي محسر أو محسر كما يقال بالفتح، هو وادي صغير يمر بين منى ومزدلفة، وهذه الحدود لا يجوز الوقوف فيها، ليست بموقف كما قلنا في حدود عرفات، فينبغي على الحاج أن يتأكد من دخوله في داخل حدود المزدلفة، فليست بموقف هذه الحدود إلا في حالة الزحام وضيق الموقف، فيجوز فيها الارتفاع إلى المئزمين. ومما ورد من الروايات في المزدلفة يروى أن فيها الكثير من الحيوانات المؤذية والسامة مثل العقارب والأفاعي، وفي ليلة التروية في 8 من ذي الحجة تخرج جميع الحيوانات من المشعر وتختفي وتعود بعدما يخرج الحجاج منها، وذلك بإذن الله تعالى كما جاء في الرواية عن أبي جعفر عليه السلام. روى ابن بكير عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن المزدلفة أكثر بلاد الله هواما، فإذا كانت ليلة التروية نادى مناد من عند الله: يا معشر الهوام ارحلنا عن وفد الله. قال: فتخرج في الجبال فتسعى حيث لا ترى، فإذا أنصرف الحاج عادت. نعم. ويروى أيضا عن محمد بن الحسن بن الوليد بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال في حديث إبراهيم عليه السلام أن جبرائيل عليه السلام انتهى به إلى الموقف وأقام به حتى غربت الشمس، ثم أفاض به فقال: يا إبراهيم ازدلف إلى المشعر الحرام، فسميت مزدلفة. والروايات في ذلك كثيرة. إذن المزدلفة هو اسم لهذا المكان الخاص، ويقال له أيضا المشعر الحرام، وحده من المئزمين إلى الحياض إلى وادي محسر. وهذه مثل ما قلنا هاي الحدود هي ليست بموقف إلا إذا كان هناك زحام، فيجوز عندها الارتفاع إلى المئزمين استنادا إلى بعض الروايات، مثلا ما جاء عن محمد بن يعقوب بإسناده عن ابن أبي نصر عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا كثر الناس بجمع، جمع اسم ثالث للمزدلفة أو المشعر الحرام، فتسمى في بعض الروايات جمع. قال: إذا كثر الناس بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون؟ قال: يرتفعون إلى المئزمين. رواية عن محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي نصر عن محمد بن سماعة روى نفس الرواية الأولى لكن وزاد عليها قال: قلت فإن كان بالموقف، فإن كانوا بالموقف كثروا وضاق عليهم كيف يصنعون؟ قال: يرتفعون إلى الجبل. نعم. وهذا المكان هو مكان للعبادة، يستحب فيه الاجتهاد في الدعاء وإحياء تلك الليلة. جاء عن محمد بن يعقوب بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: ولا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة وتقول: اللهم هذه جمع، اللهم أني أسألك أن تجمع لي فيها جوامع الخير، اللهم لا تؤيسني من الخير الذي سألتك أن تجمعه لي في قلبي، وأطلب إليك أن تعرفني ما عرفت أولياؤك في منزلي هذا، وأن تقيني جوامع الشر. وإذا استطعت أن تحيي تلك الليلة فافعل، تكمل الرواية، فإنه بلغنا أن أبواب السماء لا تغلق تلك الليلة لأصوات المؤمنين، لهم دوي كدوي النحل. يقول الله جل ثناؤه: أنا ربكم وأنتم عبادي. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تحرمنا من تلك الديار المقدسة. يقول الله جل ثناؤه: أنا ربكم وأنتم عبادي، أديتم حقي وحق علي أن أستجيب لكم. فيحط تلك الليلة عمن أراد أن يحط عنه ذنوبه، فيحط تلك الليلة عمن أراد أن يحط عنه ذنوبه، ويغفر لمن أراد أن يغفر له. نعم، قال حفظه الله: الوقوف في المزدلفة، وهو الثالث من واجبات حج التمتع. والمزدلفة اسم لمكان يقال له المشعر الحرام، وحد الموقف من المئزمين إلى الحياض إلى وادي محسر. هذه أماكن حدود لمزدلفة، وهذه كلها. بالمناسبة وادي محسر يقال هو الوادي الذي حسر، أي توقف عنده في الإبرة عندما أراد هدم الكعبة. وفي نفس المكان قتل أصحاب إبرة ورماهم الله بحجارة من سجيل. وورد أنه يستحب الإسراع أثناء العودة من مزدلفة إلى منى، كما في رواية عن جابر رضي الله عنه قال: حتى إذا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطن محسر فحرك ناقته وأسرع السير. وهذه كانت عادته صلى الله عليه وآله في المواضع التي نزل فيها عذاب الله بأعدائه، فإن هناك أصاب أصحاب الفيل ما قص الله عليها. نعم، من المئزمين إلى الحياض إلى وادي محسر، وهذه كلها حدود المشعر وليست بموقف. يعني اللي يوقف في الحدود يعتبر هو تارك لوقوف مزدلفة، وتترتب عليه الآثار اللي راح تجينا إن شاء الله. إلا عند الزحام وضيق الموقف فإنه يجوز حينئذ الارتفاع إلى المئزمين. مسألة 372: يجب على الحاج بعد الإفاضة من عرفات أن يبيت شطرا من ليلة العيد بمزدلفة حتى يصبح بها، والأحوط أن يبقى فيها إلى طلوع الشمس، وإن كان الأظهر جواز الإفاضة منها إلى وادي محسر قبل الطلوع بقليل. نعم، لا يجوز تجاوز الوادي إلى منى قبل أن تطلع الشمس. مثل ما قلنا، بعد ما يفيض الحاج من عرفات بعد المغرب يتوجه إلى مزدلفة، العمل الثالث من أعمال الحاج، يجب عليه أن يبيت شطرا، أي قسما جزءا من ليلة العيد بالمزدلفة، ينوي الوقوف مثل ما راح يجينا ويكون عن قصد، ويبقى فيها إلى طلوع الشمس على الأحوط وجوبا. طبعا بعض الفقهاء يقولون إحنا بين الوقوف بين الطلوعين، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يكفي. سماحة السيد حفظه الله يقول: لا، هذا لا يكفي عندي، أنا أريده قبل ذلك، مو بس بين الطلوعين، الريده يبيت شطرا من ليلة العيد. والبيتوتة مو معنى أنه إلا ينام، لا، المهم المكث والتواجد، سواء كان نائما أو قائما أو قاعدا، المهم هو موجود شطرا من هذه الليلة إلى الصباح، والأحوط وجوبا أن يبقى فيها إلى طلوع الشمس. زين، سيدنا يصير قبل طلوع الشمس بقليل يفيض منها إلى وادي محسر؟ قال: نعم يصير، استنادا إلى بعض الروايات. جاء عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري بإسناده عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام: أي ساعة أحب إليك أن أفيض من جمع؟ قال قبل أن تطلع الشمس بقليل فهو أحب الساعات إلي. قلت فإن مكثنا حتى تطلع الشمس؟ قال لا بأس. إذن عد سماحة السيد الأحوط وجوبا أن يبقى إلى طلوع الشمس، لكن يجوز يطلع من مزدلفة إلى وادي محسر قبل أن تطلع الشمس بقليل. قال يصير، لكن لا يعبر وادي محسر إلى أن تطلع الشمس، ما يجوز ليعبر الوادي ذاهبا إلى منى قبل أن تطلع الشمس، ما يجوز لكون ينتظر. أيضا جاء في ذلك بعض الروايات كما جاء عن علي بن إبراهيم عن هشام بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تجاوز وادي محسر، لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس. قال يجب على الحاج بعد الإفاضة من عرفات أن يبيت شطرا من ليلة العيد بمزدلفة حتى يصبح بها، والأحواط هذا احتياط وجوبي أن يبقى فيها إلى طلوع الشمس. وإن كان الأظهر هنا بعد لحقته فتوى، فمن لحقته الفتوى تحول إلى استحبابي كما وردنا كما ذكرنا في الرواية الواردة أنه يستحب قبل طلوع الشمس بقليل أن يخرج إلى وادي محسر، لكن إذا ما يريد يطلع نقول له لا، الأحوط وجوبا أن تبقى فيها إلى طلوع الشمس. هذا الاحتياط الوجوبي إذا نشوف آراء الفقهاء في المسألة. الشيخ الوحيد عند احتياط استحبابي أن يبيت في المزدلفة شطرا من ليلة العيد، احتياط استحبابي، وعند يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع فجر يوم العيد، يعني يريد الوقوف من طلوع الفجر، والبيتوتة احتياط استحبابي، والأحوط وجوبا بقاءه فيها حتى تطلع الشمس. السيد الزنجاني يقول لا يجب الاستيعاب في الوقوف لما بين الطلوعين كله، بل يكفيه مسمى الوقوف. يقول مو إلا يقف بين عند أقل بعد الفترة عند أقل، يقول مو إلا يقف بين الطلوعين من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لا، مسمى الوقوف يكفي، مسمى الوقوف بين الطلوعين، مو إلا تقف كل هاي الفترة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. يقول أقل الواجب بحيث يقال في حقه أنه واقف في المشعر، فمن دخل المشعر قبل طلوع الشمس بقليل ونوى الوقوف كفى. الشيخ الفياض حفظه الله يقول المشهور بين العلماء أنه لا يجوز الخروج من المشعر قبل طلوع الشمس، ولكن لا يبعث جواز الخروج منها قبل طلوعها بقليل، بنحو لا يجتاز من وادي محسر إلى أن تطلع الشمس. وأيضا عند الوقوف بالمشعر بمعنى التواجد فيه من طلوع الفجر من يوم العيد، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة إلى طلوع الشمس ذلك اليوم، إلى طلوع الشمس ذلك اليوم، يعني يريده من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره الشريف يقول عندنا اختياري مزدلفة أن يقف الوقوف فيها من ليلة يوم النحر إلى ما بعد طلوع الفجر، وأحوط وجوبا أن يكون من نصف الليل إلى ما بعد الإسفار. عد سماحة السيد الحكيم من نصف الليل إلى ما بعد الإسفار بحيث يرى السائر في طريقه، يقول بحيث يقوم يشوف اللي يمشي في الطريق. إذن قلنا هذا وقت الوقوف في المزدلفة مختلف فيه عند العلماء، لكن سماحة السيد السيستاني حفظه الله يريد من الحاج أن يقف شطرا قسما من ليلة العيد إلى الصباح، والأحوط وجوبا فيه أن يبقى إلى طلوع الشمس. يجوز الخروج قبل طلوع الشمس بقليل إلى وادي محسر؟ قال نعم يجوز، لكن لا يتجاوز الوادي إلى أن تطلع الشمس. قال وإن كان الأظهر جواز الإفاضة منها إلى وادي محسر قبل الطلوع بقليل. نعم لا يجوز تجاوز الوادي إلى منى قبل أن تطلع الشمس. زين سيدنا، يعني الحاج من يطلع من عرفات إلا مباشرة يروح المزدلفة؟ يعني يصير يخرج من عرفات ويروح المكة مثلا، أو يرجع إلى مزدلفة قبل الفجر ويقف فيها شطرا من ليلة العيد؟ قال نعم يصير. فمو إلا يروح الحاج من عرفات إلى مزدلفة مباشرة إذا طلع من بعد المغرب وعده وقيت، والفندق مال تقريب مثلا، يقدر يروح للفندق يرتاح ويرجع بثلاثة الصبح بالأربعة الصبح إلى مزدلفة، فيبيت فيها شطرا من ليلة العيد ويبقى فيها إلى طلوع الشمس على الأحوط وجوبا. زين سيدنا، هاي الباصات اللي تنقل الحجاج من عرفات إلى منى، إذا وصل الباص إلى منطقة مزدلفة وهو ذاهب في طريقه إلى منى، والحجاج وهم بالباص نووا الوقوف لكن ما توقف الباص، هل يتحقق الوقوف الركني؟ يقول نعم، حتى لو أفاض قبل طلوع الفجر يتحقق منه الوقوف الركني. نعم، مسألة 373، الوقوف في تمام الوقت المذكور وإن كان واجبا في حال الاختيار، إلا أن الركن منه هو الوقوف في الجملة. فإذا وقف بالمزدلفة مقدارا من ليلة العيد ثم أفاض قبل طلوع الفجر صح حجه على الأظهر، وعليه كفارة شاة إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا شيء عليه. وإذا وقف مقدارا مما بين الطلوعين ولم يقف الباقي ولو متعمدا صح حجه أيضا ولا كفارة عليه وإن كان آثما. إحنا أخواني مثل ما تكلمنا في وقوف عرفات، وقلنا عرفات الوقوف الواجب فيها الوقوف الاختياري من الزوال إلى المغرب، هذا هو الوقت الواجب. أما الركني منه، كلامنا عن عرفات، هو برهة من الوقت، برهة من الوقت إذا وقف حقق الوقوف الركني. هنا بالمزدلفة كذلك، هذا الوقوف شطرا من ليلة العيد يبات فيها والأحوط وجوبا يبقى إلى طلوع الشمس، هذا صحيح قال كله واجب، لكن الركن شنو؟ إذا وقف برهة من الوقت يقف قليلا يكفي، تحقق من عند الوقوف. وبالتالي إذا طلع الحاج قبل طلوع الفجر نقول له حجك صحيح، ليش؟ لأن وقفت الوقوف الركني. لكن إذا كنت عالما عامدا، إن كنت عالما بأنه يجب عليك الوقوف إلى الصبح وأنت ما وقفت، طلعت قبل الفجر، عليك كفارة شاة لكن حجك صحيح. أما إذا كنت جاهل ما تعرف الحكم فلا شيء عليك. كذلك إذا مو قبل طلوع الفجر، لا بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، هذا بين الطلوعين، وقف قليل، وقف لخمس دقائق ونوى الوقوف وما وقف الباقي حتى لو متعمد، قال أيضا حجه صحيح وحتى كفارة ما عليه لكنه مأثوم. إذن الوقوف في المزدلفة الواجب أن يبيت شطرا من ليلة العيد إلى أن يصبح، والأحوط وجوبا أن يبقى فيها إلى طلوع الشمس، لكن هذا الوقوف كله واجب. الركن منه هو الوقوف بره من الوقيت في الجملة. وبالتالي إذا وقف بالمزدلفة قليلا وأفاض قبل طلوع الفجر حجه صحيح، لأن وقف الوقوف الركني. لكن إن كان عالما عليه كفارة الشاة، إن كان جاهلا لا شيء عليه. أما لا، إذا وقف بين الطلوعين قليلا، هنا نقول له حتى كفارة ما عليك، لكن أنت مأثوم وحجك أيضا صحيح لأنه وقفت الوقوف الركني. قال: الوقوف في تمام الوقت المذكور وإن كان واجبا في حال الاختيار، إلا أن الركني منه هو الوقوف في الجملة. فإذا وقف بالمزدلفة مقدارا من ليلة العيد ثم أفاض قبل طلوع الفجر صح حجه على الأظهر، وعليه كفارة شاة إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا شيء عليه. وإذا وقف مقدارا مما بين الطلوعين ولم يقف الباقي ولو متعمدا صح حجه أيضا ولا كفار عليه وإن كان آثما. وذكرنا هذه مسألة مرور الحجاج بالباصات، مروا في المزدلفة وأثناء مرورهم بالمزدلفة نووا الوقوف، نووا الحجاج الوقوف في المزدلفة حتى وإن لم يتوقف الباص عن الحركة. سمحت السيد يقول: ما دام نووا الوقوف نعم تحقق به الوقوف الركني حتى وإن أفاضوا قبل طلوع الفجر، إذن فحجهم صحيح. زين، سيدنا شخص وقف بالمزدلفة مقدار من ليلة العيد وخرج منها قبل طلوع الفجر، لكن عادلها وبقى فيها قبل طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هم عليه كفارة؟ لأن خرج منها عالم عامد، قال ما دام رجع قبل طلوع الفجر وبقى إلى طلوع الشمس بعد ما عليه كفارة. جاء في ذلك بعض الروايات في لزوم الكفارة عن محمد بن علي بإسناده، عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي إبراهيم عليهم السلام، عليه السلام، في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس، قال: إن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة. نعم، يعني إن كان جاهلا لا شيء عليه، وإن كان عالما فعليه دم شاة. مسألة 374: يستثنى من وجوب الوقوف بالمزدلفة بالمقدار المتقدم الخائف والصبيان والنساء والضعفاء كالشيوخ والمرضى ومن يتولى شؤونهم، فإنه يجوز لهؤلاء الاكتفاء بالوقوف في ليلة العيد والإفاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر. سيدنا قلت يجب الوقوف ليلة العيد في المزدلفة شطرا من ليلة العيد، الأحوط أن يبقى فيها إلى طلوع الشمس، هذا أكو به فئات مستثنات لو لا؟ قال نعم، هذا المقدار المتقدم اللي تكلمنا عنه يستثنى منه بعض الفئات. الفئة الأولى الخائف، شخص يخاف أن يقف في هذا المكان، يخاف مثلا تعتقله الحكومة الظالمة، يقول أكو فد حاكم ظالم يعتقلني، يخاف يقف في هذا المقدار في المزدلفة. نقول له يجوز لك أنه تقف قليلا وتخرج، تقف قليلا من ليلة العيد وتفيض إلى منى قبل طلوع الفجر، تروح تكمل أعمال منى. اللي هي ترمي جمرة العقبة الكبرى، ويبقى عندك الذبح والحلق إلى النهار. كذلك الصبيان، كذلك النساء، الضعفاء، الشيوخ والمرضى. فالنساء يكفيهن مسمى الوقوف في المزدلفة، تدخل النساء إلى المزدلفة تنوي الوقوف، تبقى قليلا من الوقت، ثم تذهب إلى منى ترمي جمرة العقبة قبل طلوع الفجر، وتروح إلى مكانها، إلى سكنها. كذلك إذا شخص مريض وعنده مرافق ما يستغني عنه، مثلا شخص في عربة ويدفع به ابنه، هذا المرافق هم يجوز له، لأن هذا يتولى شؤون الشيوخ والمرضى والضعفاء، يجوز له أن يفيض من مزدلفة قبل طلوع الفجر. كذلك المرشد إذا الحملة اللي بيها نساء وضعفاء قالوا احنا ما نقدر نستغني عنك، فيصير يفيض معهم من مزدلفة قبل طلوع الفجر. لكن شنو؟ إذا استغنوا عنه، إذا أوصلهم إلى الفندق واستغنوا عنه، يجب عليه الرجوع ويكمل يبيت شطرا من ليلة العيد في المزدلفة إلى أن إلى طلوع الشمس على الأحوط. كذلك هذا اللي يدفع بأبوه أو بأمه، هذا إذا استغنوا عنه يجب عليه الرجوع، فيحق له يخرج وياهم بمقدار احتياجهم إليه. يسأل سماحة السيد أنه ما هو المقصود من يتولى شؤونهم؟ هل المقصود كل من يرافقهم لإدارة شؤونهم، أو خصوص من لا يسعهم الاستغناء عن مرافقته؟ يقول المقصود خصوص من لا يسعهم الاستغناء عن مرافقته. بعد سيدنا من يتولى شؤون المعذورين ويرافقهم في ليلة العيد في المزدلفة، هل يجزيه أن يقف معهم أم يلزمه الرجوع إلى المزدلفة للوقوف بعد إيصال المعذورين إلى مكة؟ بعد ما يوصلهم يبقى وياهم لو لازم يرجع؟ قال إذا كان المعذورين يستغنون عن مرافقته بمقدار العود إلى المزدلفة للوقوف في تمام الوقت المقرر له لزمه ذلك، وإلا فلا شيء عليه. قال المعذورين إذا كانوا يستغنون عن مرافقته يجب عليه العود، أما لا إذا كانوا حتى هناك ما يستغنون عنه، قال لا، لعد يكفي هذا الوقوف الركني في المزدلفة والإفاضة قبل طلوع الفجر. سيدنا من يتولى شؤون النساء، طبعا هذا من يتولى شؤون النساء نقول له أنت انوي الوقوف. من يتولى شؤون المرضى نقول له أنت انوي الوقوف واخرج وياهم حتى على الأقل حققت الوقوف الركني. إذا وصلوا للفندق واستغنوا عنك يجب عليك الرجوع، إذا ما استغنوا عنك وبقوا هناك محتاجيك لا يسعهم أصلا الاستغناء عنك، فلا شيء عليك لأنك أنت شنو حققت الوقوف الركني. أما إذا ما نوى الوقوف يجب عليه العودة إلى المزدلفة، إذا ما لحق على الوقوف الاختياري عليه الوقوف الاضطراري. فيسأل سماحة السيد أن من يتولى شؤون النساء إذا لم ينوي الوقوف في ليلة العيد في المزدلفة، ليش؟ لأن كان من قصده الرجوع العود قبل طلوع الشمس حتى يحقق الوقوف الاختياري، لكن لم يتيسر له ذلك، يقول يجب أن يقف في المزدلفة الوقوف الاضطراري، وإلا إذا ما وقف هو أصلا وقوف اختياري ما نوى. وطلع وياهم وما قدر يرجع يقف الوقوف الاضطراري فحجه يبطل. نعم. قال يستثنى من وجوب الوقوف بالمزدلفة بالمقدار المتقدم الخائف والصبيان والنساء والضعفاء كالشيوخ والمرضى ومن يتولى شؤونهم، فإنه يجوز لهؤلاء الاكتفاء بالوقوف في ليلة العيد والإفاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر. أيضا ورد في ذلك بعض الروايات ما جاء عن محمد بن يعقوب بإسناده عن أحدهما عليهم السلام قال لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا. هنا يتكلم عن الخائف. عن عدة من أصحابنا عن سعيد الأعرج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل؟ قال نعم. تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قلت نعم. قال أفض بهن بليل ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع. قال وقفهن في المزدلفة خليهن وين النية وبعدين خليه يطلعن قبل الفجر، ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة إلى آخر الرواية. أيضا ورد عن أبي عبد الله عليه السلام قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل وأن يرموا الجمار، طبعا يقصد جمرة العقبة الكبرى اللي راح يجينا، بليل إلى آخر الروايات. مسألة 375 يعتبر في الوقوف بالمزدلفة نية القرب والخلوص كما يعتبر فيه أن يكون عن قصد، نظير ما مر في الوقوف بعرفات. أيضا يشترط في الوقوف في المزدلفة أن ينوي القربة لأنها عمل عبادي وكل عمل عبادي مشروط بالقربة، كذلك أن يكون وقوفه خالصا لله تعالى مو يقف مراءات، لا هذا عمل يخلص من المراءات، أن يكون عمله خالصا لوجه الله. ويشترط أن يكون وقوفه عن قصد، مو يقف هيك وهو ما عنده قصد، بحيث اللي يسأل أنت شو تسوي بهذا المكان ما يعرف شي يجاوب، ما يعرف شنو المكان وما يعرف ليش واقف. كون يعرف أن هذا المكان هو منسك من مناسك الحاج، فيسأل سماحة السيد عن ذلك أنه هل يكفي في الوقوف في المزدلفة الكون فيها معنية أداء مناسك الحج إجمالا، وإن لم يعلم أن الكون في المزدلفة من مناسك الحج أو لم يعلم أن هذا المكان هو مزدلفة، يقول إذا علم أن في هذا المكان أن هذا المكان من مناسك الحج، إذا علم أن الكون في هذا المكان من مناسك الحج ونوى ذلك يكفي، وإلا إذا ما يدري أن هذا المكان من مناسك الحاج والكون فيه هو منسك من مناسك الحاج وما نواه فما عنده وقوف، فنشترط أن يكون عن قصد. قال يعتبر في الوقوف بالمزدلفة نية القرب والخلوص كما يعتبر فيه أن يكون عن قصد، نظير ما مر في الوقوف بعرفات. ومسألة 376 يأتي الحديث عنها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.